الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدنا بالأمس أن نتابع اليوم الحديث عن الجديد من وجوه إعجاز القرآن. والحقيقة أن هذا الجديد الذي ذكرناه بالأمس والذي نذكره اليوم هو ليس جديدا من حيث الوجود، بل هو قديم قدم القرآن، لكننا لم نجد من نبه إليه ولم نجد من تحدث عنه، فهذا ما نقصده بقولنا الجديد. هنالك نوع من الإعجاز في كتاب الله يسمى الإعجاز في التشريع، وهذا شيء كتب عنه باحثون وتكلم فيه متكلمون وقالوا القرآن معجز بتشريعه، يعني أن التشريع الذي نقرأه في القرآن فريد من نوعه ولا يستطيع أحد أو مجموعة من الناس أن تأتي بشرعة مثله. فمثلا نقرأ في القرآن قانون الميراث، الأحكام التي يوزع الله عز وجل عن طريقها كتلة المال التي يتركها الميت من ورائه. هذا التوزيع الذي يوزعه القرآن توزيع فريد من نوعه، هكذا يقولون، وهذا ليس جديدا. ويقولون إن أي تشريع، أي قانون يرسم يعيش 100 سنة 200 سنة بالكثير، ثم إن الناس يحتاجون إلى أن يغيروه ويجددوه. فالقوانين الوضعية التي وضعها الناس لا تعيش أكثر من 100 سنة أو 150 سنة أو 200 سنة، لا أكثر، لأن الإنسان إنما يضع قوانين لعصره ولا يعلم ما المصلحة التي سيأتي بها الغد. فالناس يعيشون في عصرهم، هم أبناء عصورهم، يضعون قوانين للعصر الذي هم فيه، هم يرحلون، يأتي أولادهم أحفادهم يجدون أن ما وضعه الأجداد لم يعد صالحا فيغيرون. أما الشريعة التي نقرأها في القرآن فقد مر عليها كما تعلمون 14 قرنا ونيف، ولم يشعر المنصفون من الناس أنهم بحاجة إلى أن يغيروا نظام الميراث. عمره أكثر من 14 قرنا، وليس في العلماء في القانونيين من يقول ينبغي أن يغير هذا القانون. كذلك أحكام الأسرة، الزواج، النفقات، الطلاق، النسب إلى آخر ما هنالك. الشيء الذي أريد أن أقوله لكم هو أننا على الرغم من أننا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية التي جاء بها القرآن شريعة فريدة من نوعها، وهي شريعة تصلح لكل زمان ومكان، إلا أن الإعجاز في التشريع ليس هذا معناه. الإعجاز في التشريع موجود، لكن الإعجاز في التشريع ليس مصدره دقة الشريعة، ليس مصدره صلاحية الشريعة. مصدر الإعجاز القرآني في التشريع شيء آخر، هذا هو الجديد الذي سأذكره لكم، وهو ما لم أجد من تحدث فيه أو كتب عنه. لاحظوا أيها الإخوة، الموضوع يحتاج إلى شوية يعني دقة. أي جماعة من الناس عندما تكون في طور البداوة، طور البداوة والتخلف، كالعرب الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يبدأون بالتقدم والتخلص من التخلف؟ جماعة بدو يعيشون في بادية، أميون، أكثرهم لا يقرأ لا يكتب، حياتهم حياة قبلية، يلجؤون إلى شيخ القبيلة ليحل مشاكلهم، علاقاتهم بسيطة، ليست في حياتهم علاقات اقتصادية متطورة، ليست لهم ثقافة، حياتهم بسيطة باختصار، هي حياة البداوة. يريدون أن يتطوروا، كيف يتطورون؟ أول خطوة يبدأونها أن يتخلصوا من أميتهم، يعني يتخلصوا من جهالتهم، يتعلمون القراءة والكتابة، بعد ذلك تتسع ثقافتهم، بعد ذلك يعني تتعقد العلاقات الاقتصادية فيما بينهم، يعني تتطور حياتهم المعيشية الاقتصادية. بعد ذلك توجد لديهم مؤسسات تجارية صناعية زراعية وهكذا. بعد ذلك يتجهون إلى العمران، ينتقلون من حياة البداوة إلى حياة العمران. هكذا آخر مرحلة من مراحل تقدم هؤلاء المتخلفين الذين يعيشون في البادية، آخر مرحلة من مراحل تقدمهم وجود قانون يحكم حياتهم. وجود القانون هو ليس أول مراحل التقدم، وإنما هو آخر مراحل التقدم. هذا كلام مهم ينبغي أن نفهمه. يعني هذه الجماعة من البدو تعلموا القراءة والكتابة، تحرروا عن أميتهم، اتجهوا اتجاهات ثقافية، يفهمون العالم الذي من حولهم، يأخذون فكرة عن الدنيا. طيب، ظهرت بعد ذلك في حياتهم نشاطات اقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة، يحتكون بالبلاد القريبة منهم البعيدة، يشترون يبيعون. نعم، يوجد لديهم أموال، يعمرون، ينشئون البيوت والمساكن. أخيرا حياتهم تعقدت، صار في علاقات اقتصادية اجتماعية ثقافية، أخيرا يشعرون أنهم بحاجة إلى وجود قانون، إلى وجود تشريع يحكم حياتهم. عندئذ ينتقلون من النظام القبلية إلى نظام الخضوع للتشريع. هذا الكلام واضح، أليس كذلك؟ طيب، تعالوا ننظر إلى عرب الجزيرة العربية الذين نزل فيهم هذا القرآن. هذا القرآن ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ أنه أوجد بينهم قانونا متكاملا، ولا يزال أهل الجزيرة العربية في تخلفهم، لا يزالون يعيشون حياة البادية، ولا يزالون أكثرهم أميين، ولا تزال العلاقات بينهم علاقات قبلية، يعني يحتكمون إلى شيخ القبيلة في أمورهم، والعلاقات الاقتصادية تقريبا مفقودة، بسيطة جدا جدا حياتهم. في هذا الوضع وفي هذا الجو نزل أحكام الأسرة، أحوال الشخصية. في هذا الجو ظهر فيما بينهم قانون توثيق العقود، توثيق العقود يعني الكاتب العدل. في هذا الجو في هذا المناخ ظهر بينهم قانون الميراث، كيف يوزع الميراث. في هذا الجو في هذه المناخ ظهر فيما بينهم ما يسمى اليوم بالقانون المدني، بيع، شراء، ربا، رهن، الإيجار، نحو ذلك. في هذا الجو ظهر فيما بينهم ما يسمى اليوم بالمسؤولية التقصيرية في القانون. عزيز أمة، لا ليست أمة، كانوا قبائل، مجموعة من الناس متخلفين لا يزالون في أول مراحل التقدم، أصلا لا يعرفون ما هو القانون وليسوا بحاجة إليه، ولا يخطر في بالهم أن يعني يضعوا لأنفسهم تشريعا متكاملا معقدا بهذا الشكل. كيف يمكن أن يوجدوا هذا القانون ويبدعوه من عند أنفسهم وهم لا يزالون بعد في طور البداوة؟ أنا طبعا أفترض أن القرآن ليس كلام الله، أفترض أنه كلام البشر، يعني كلام من عرب الجزيرة العربية، كلام واحد منهم عرب الجزيرة العربية آنذاك. لو سألتهم عن شرعة تحكم حياتهم لا يفهمونها، لو سألتهم ألستم بحاجة إلى قانون للأسرة يقول أي قانون، نحن عايشين حياة جيدة. لو سألتهم ألا تحتاجون إلى قانون توثيق العقود عندما يعني يتم عقد بين مشتر وبائع كي توثق العقد، عندما يستقرض واحد منكم مالا من آخر ألا تشعرون بحاجة إلى قانون توثيق العقود؟ يقول أي توثيق العقود، هذا لسنا بحاجة إليه. وواضح هذا الكلام. العرب هكذا كانوا، في هذا المناخ وجد قانون توثيق العقود، وجد قانون الأسرة أحوال الشخصية، وجد القانون المدني، وجدت ما يسمى اليوم بنظرية المسؤولية التقصيرية. نعم وجدت هذه الأشياء كلها، ونحن نعلم في قاعدة عربية تقول فاقد الشيء لا يعطي. كيف هذا هو السؤال المطروح، يمكن لعرب كانوا في طور البداوة في طور التخلف أكثرهم أميون، كيف يمكن لهم أن يبدعوا قانونا خلافا لما يقرره علم الاجتماع؟ يعني رأسا يقفزون قفزا قبل أن يتعلموا القراءة والكتابة، وقبل أن تنشأ في حياتهم المؤسسات الاقتصادية، وقبل أن تنشأ العلاقات الثقافية بينهم، وقبل أن ينتقلوا من طور البداوة إلى طور العمران، قبل هذا كله تنشأ آخر مرحلة من مراحل التقدم، أعلى مرحلة من مراحل التقدم، وهو التشريع. هذا هو مظهر الإعجاز في التشريع. لا يمكن لبشر من الناس في العصر الذي بدأ القرآن فيه ينزل من العرب الذين يعيشون في الجزيرة العربية أن يخطر في بالهم أصلا إيجاد قانون. اقرأوا آية المداينة في آخر سورة البقرة وتصوروا، تخيلوا أن تكون هذه الآية مما ألفه العرب آنذاك، مما ألفته عقول الناس في الجزيرة العربية. والعرب آنذاك كيف كانوا؟ 80% أو أكثر لا يعلمون لا القراءة ولا الكتابة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إلى آخر الآية. لاحظوا كم مرة تكررت كلمة الكتابة، يمكن 6 مرات أو 7 مرات في آية واحدة. يخيل إليك وأنت تسمع هذه الآية أن الذين وجدت هذه الآية فيما بينهم كلهم لا يخيل إليك أقول أنهم جميعا يكتبون. يعني إذا قلت أنه هذه الآية من تأليف العرب معناتها كلهم يكتبوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي. ناس كلهم أميون، ما حدا منهم يقرأ ولا حدا يكتب. هل فيهم من يقول هذا الكلام؟ لا يمكن، هذا لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذا الكلام الذي سمعناه الآن أبدعته عقول العرب الذين كانوا يعيشون في بادية الجزيرة العربية وهم أميون، لا يخطر بالا يكتبوا ولا يوثقوا العقود ولا يعملوا شيء من هذا، كل هذا لا يحتاجون إليه لأن حياتهم بسيطة، أليس كذلك؟ إذن هذا كلام إله أنزله لا لذلك العصر ولكن للعصور الآتي إلى يوم القيامة. يعني مو محصور في الجزيرة العربية، صحيح أنهم ليسوا بحاجة آنذاك إلى هذا، ولكن غدا بعد سنوات سيتحول هؤلاء من البداوة إلى حياة الحضر إلى حياة العمران، وسيصبحون في مقدمة الناس المثقفين الذين يصدرون العلوم للآخرين. وهذا القانون مستمر إلى يوم القيامة، قانون عالمي، ما هو قانون خاص إقليمي لعرب الجزيرة العربية. لذلك الآن ما يسمى بالكاتب العدل البلاد العربية كلها، من مأخوذ نظام الكاتب العدل؟ من هذه الآية. نظام الكاتب العدل توثيق العقود، يعني توثيق عقد تم، شراء دار، شراء غرض، متاع سيارة بين شاري وبائع، بده توثيق حتى الشاري ما يلعب على البائع والبائع ما يخون الشاري. لابد من توثيق، وهذا التوثيق له نظام يحتاج إلى كتابة إلى توثيق. فأنت عندما تقرأ هذه الآية وأنت لا تعلم هذه الآية من أين جاءت، يخيل إليك أن هذه الآية رسمت وكتبت في مجتمع متحضر، مجتمع كلهم كتاب، مجتمع كلهم يقرؤون مثقفون. الآية هكذا، اقرأها الآية من أولها إلى آخرها بهذا الشكل. وما يصدق على آية المداين يصدق على الآيات الأخرى التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن الرهن، يتحدث فيها عن البيوع، يتحدث فيها عن قانون التراضي بين البائع والمشتري، يتحدث فيها عن ما قلت لكم من سد الذرائع، من مسؤولية تقصيرية، من نظرية الحق. هذا هو الجانب الجديد الذي لم أجد من كتب عنه، والذي يبين لنا معنى الإعجاز التشريعي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا القرآن معجز في تشريعه، فما الذي نقصده بأنه معجز في تشريعه؟ أن التشريع لا يوجد في حياة المجتمعات إلا بعد أن تتجاوز سلم التقدم، سلم التقدم إلى أعلى درجة، تتوج حياتها الحضارية بالقانون، يكون القانون ترجمة لعلاقاتها الاجتماعية الاقتصادية المعقدة. نعم. ولما ظهر هذا التشريع في الجزيرة العربية والعرب لا يزالون في أول مدارج التقدم، فقد دل ذلك على أن هذا القانون ليس من إبداع بشر أبدا، وإنما هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذول الأجانب الذين درسوا القرآن والتشريع حتى يدسوا، درسوا التشريع القرآني، لاحظوا هذا المعنى الذي أقوله لكم، أن لا يستحيل عرب الجزيرة العربية وهم في طول تخلفهم ينشئون مثل هذا التشريع. فماذا قالوا؟ قالوا لا، محمد عليه الصلاة والسلام أخذ هذا النظام من القانون الروماني، سرقه من موسوعة جوستينيان. جوستينيان عالم قانوني عاش قبل الإسلام في الحضارة في الإمبراطورية الرومانية، وأوجد موسوعة أصبحت تسمى موسوعة جوستينيان. قالوا محمد، شو بيعرفوا محمد؟ نفسه أمي وجماعته كلهم أميين وعايشين في بادية، منين جابوا التشريع؟ إذن لكان أخذوا من موسوعة جوستينيان. طبعا هذا الكلام نقلهم من مستحيل إلى مستحيل أشد. متى سافر رسول الله إلى روما؟ ومتى تتلمذ على جوستينيان؟ ومتى رأى موسوعته؟ وكيف قرأ موسوعته وهو أمي؟ نعم، أن نغمض أعيننا ثم نتخيل كما يتخيل الجماعة الذين يأكلون المخدرات، نعم، ويتخيلون الأمور كما يحبون، هذا شيء سهل، لكن هذا كلام لا يقال للعقلاء، يقال للمجانين. نعم، هذا غير مقبول. ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ لأنهم تطولوا أنفسهم أمام شيء يلجئهم إلى أن يقولوا هذا التشريع لم ينبع من أرض البادية العربية أبدا. بادية عربية وتتحدث عن قانون الأسرة، بادية عربية وتتحدث عن شرعة الميراث كأدق ما شرع، بادية عربية وتتحدث عن قانون توثيق العقود، هؤلاء أهل البادي لا يحتاجون إلى هذا ولا يخطر في بالهم شيء من هذا. إذن لابد أن محمدا عليه الصلاة والسلام أخذهم. إذن لكان أخذوا سرقوا من الحميريين، نعم أخذوا من اليمنيين أيام كانت لهم حضارة. كلام إنسان يتطوح لأنه يريد أن يفر من المأزق الذي هو فيه. إذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا حقيقة أن القرآن ليس كلام بشر. هذا هو الجانب الجديد في إعجاز التشريع القرآني، وهو أمر مهم جدا أن نعرفه. طيب، هل هنالك جانب آخر جديد؟ لكن لا تنسوا كلمة جديد، يعني شو أقصد كلمة جديد؟ يعني التنبه إليه جديد، كتابته شيء جديد، يعني وإلا هو قديم. لذلك منذ أن نزل هذا التشريع الناس عرفوا أنه آثم من عند الله سبحانه وتعالى. في جانب جديد آخر به نختم الحديث عن إعجاز القرآن. القرآن كثيرا ما يتحدث عن أمور علمية، هذه الأمور العلمية تطور الناس في فهمها. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام الناس فهموا ظواهرها المسائل العلمية، من بعد قرنين فهموا ظواهرها وبعض أمور أخرى في عمقها. فيما بعد في عصرنا العلماء أدركوا عمقا أشد لها. شايفين كيف؟ مثل أمور الفلك مثلا، مثل الشمس والقمر، مثل الأرض. العرب في صدر الإسلام فهموا الشمس كما يرونها وفهموا القمر كما يرونها، صورة كما يرونها. من بعد لما العرب درسوا علم الفلك ودرسوا هذه الأشياء وصلوا إلى شيء آخر تتعلق بصفة الشمس وصفة القمر والأفلاك الأخرى. اليوم ورثنا ما عرفه العرب في صدر الإسلام وما عرفه العرب في العصر الذهبي، واكتشفنا شيء أيضا جديد في هذا العصر. شايفين كيف؟ فمسألة في إلها ظاهر علمي، في إلها عمق، في إلها كمان عمق أكثر، والقرآن يتحدث عنها. كيف بده يتحدث عنها حديثا يفيد العرب الذين في عصر رسول الله، ويفيد العرب الذين جاءوا من بعد، ويفيد علماء الحضارة الغربية الذين في هذا العصر، وبدون ما يكون في تناقض؟ هذا جانب أيضا لم أجد من وقف عنده. الصورة واضحة أيها الأخوة الكلام، لأن لم تطهر الأمثلة. ربنا عز وجل في قرآنه يتحدث عن الشمس والقمر في ثلاث أماكن أو أربع أماكن. كلما تحدث عن الشمس وصفها بأنها سراج أو بأنها ضياء، وكلما تحدث عن القمر وصفه بأنه منير لا أكثر. وهذا شيء يلفت النظر، يعني مثلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج ما هو؟ شمس. وقمرا منيرا. يقول الله عز وجل في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. في سورة يونس في أولها كذلك، طيب تعالوا انظروا، السراج والمنير، الشيء الذي تصفه بأنه سراج والذي تصفه بأنه منير، بينهما جامع مشترك، جامع مشترك واحد وهو الإضاءة. والواقع أن العرب فهموا هذا الجامع المشترك في صدر الإسلام، لما عرب الباب يسمعوا القرآن، أبي بن خلف أو أبي بن كعب المسلم، أو تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، تمام، لأن السراج فيه ضوء والنور فيه ضوء، تمام. نرجع للغة ندقق. تقول عن الشيء سراج إذا كان يبث مع الضياء حرارة، وتقول عنه منير إذا لم يكن يبث مع الضياء أي حرارة. فلا يجوز أن تقول لنار تتقد نار منيرة، وقل مضيئة، قل سراج، لكن إياك أن تقول منيرة، غلط. لو واحد كاتب الكلام بإنشاء أنا بكتب عليه شطب بشطب له إياه ونزل درجاته، اللغة مو غلط. شايفين هذا المعنى العميق؟ هذا المعنى من الذي يتعامل معه؟ المثقفون الذين تعلموا شيئا من علم الفلك، مضبوط. الشمس تبث مع الضياء الحرارة، والقمر لا حرارة. نرجع لكلمة سراج ومنير، بنلاقي في شيء ثاني كمان. تقول عن الشيء مضيء أو سراج إذا كان الضوء ينبعث من داخله، وتقول عنه منير إذا كان الضياء ينعكس إليه من جرم آخر. واضح هذا الكلام؟ يعني أنا أقول الغرفة منيرة ولا مضيئة؟ أيها منيرة، ولا أقول عنها مضيئة، لأن النور عم ينعكس عليها من هذا الضوء، لكن تقول هذا ضوء وهذا سراج، كويس. هذا، وهذا في اللغة موجود. هذا المعنى الثالث من يتعامل معه؟ المتخصصون في علم الفلك. فكانت هذه الآية تفيد البدائيين من الناس، وتفيد المثقفين، وتفيد المتخصصين، كل يأخذ منها ما هو مؤهل لإدراكه. في تناقض، هو محل الشاهد، في تناقض بين الأفهام أبدا. آية كلمة سراج تحمل معنى الجامع المشترك، وتحمل معنى الضوء مع الحرارة، وتحمل معنى الضوء المنبثق من الذات، والمنير عكس ذلك، وهكذا. هذا جانب غريب من إعجاز القرآن، فريد، بشر لا يستطيع أن يفعل هذا، مين بدك تجيب الكلام؟ ولذلك لاحظ القرآن دائما حريص على أن يصف القمر به بالإنارة، ويصف الشمس بالضياء أو السراج، أمثلة كثيرة في القرآن من هذا القبيل. طيب تعالوا نقرأ هذا الكلام في سورة البقرة. يمتن الله على عباده بما خلق لهم من النعم، يقول فيما يقول: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوي. للمقوي، شو هي كلمة المقوي؟ الله، كلمة المقوين أيها الإخوة تغطي وتعبر عن حاجات الإنسان إلى النار، بدءا مما يعرفه أهل البادية من فوائد النار إلى ما يعرفه رجل الحضارة الغربية اليوم من فوائد النار. كلمة مقوين، كلمة المقوين تعني النازلين بالقواء. شو القواء؟ البادية. نحن جعلنا النار تذكرة ومتاعا لأهل البادية لأن النار سميرهم، لأن النار أنسهم في الليالي. لما أهل القبيلة بيجتمعوا بالليل شو بيكون أنيسهم؟ يستوقدون النار، لا بد من نار تتقل وتلتمع على البعد، بها يتهادى الناس بعضهم إلى بعض. واضح كيف؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم أي للنازلين في القواء. يسمعها رجل بادي يا سلام، والله مضبوط. كلمة المقيم أيضا بمعنى الجائعين. القواء هو الجوع. يقول الشاعر العربي: وإني لأختار القوى طاوي الحشا محاذرة عن أن يقال لئيم. وإني لأختار القوى يعني شو؟ جوع. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للجائعين لكي ينضجوا بهذه النار طعامهم فيأكلوا ويتحرروا من جوعهم. واضح هذا المعنى. المقوين أيضا في اللغة العربية بمعنى المستمتعين بالشيء، وهذا معنى مفتوح إلى قيام الساعة. كل من تمتع بشيء على سبيل الترف والاستزادة منه فهو مقوين. أي نحن جعلنا النار تذكرة لنام قيامه، ومتاعا للمقوين أي للمستمتعين الذين يتاح لهم أن يستفيدوا من النار فوائد أخرى غير الفائدة الأولى والفائدة الثانية. كلمة واحدة المقوين. كون الآية تحمل في اللغة هذه المعاني الثلاثة. ومن ثم نجد أن هذه الآية تفيد البدائيين عندما يسمعونها، وتفيد أهل المدن الذين يستعملون النار لإنضاج أطعمتهم، وتفيد رجال الحضارة الغربية اليوم الذين يجعلون من النار طاقة لأعمالهم ومنشآتهم الصناعية ومركباتهم والقطاراتهم وما إلى ذلك. لاحظوا هذا المعنى، هذا الجانب بيقولوا الإعجاز اللغوي، لكن أنا ما عم تحدث عن إعجاز اللغوي، عم بتحدث عن الكلمات التي تحمل معاني متدرجة حسب تدرج الثقافة من عصر نزول القرآن إلى قيام الساعة. شيء غريب جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، كلمة كفاتا مأخوذة من الكفت، والكفت بمعنى الاحتضان وبمعنى الجذب وبمعنى الاستقرار. سبحان الله. ألم نجعل الأرض كفاتا يعني مهيئة لاستقراركم عليها، مثل كلمة ميادة. مظبوط، العربي بيسمع بيقول بلى والله يا رب. ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا بمعنى الإيش؟ الجذب. والشاعر العربي يقول عن أناس يمدحهم بالكرم: يقول: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. الإنسان في الشتاء بيكون ضنين بالمؤونة اللي عنده، ما بيعطيها لأنه الدنيا شتي. فيقول هؤلاء الناس كرام متى؟ في قر الشتاء، حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن، حين تنجذب الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. ألم نجعل الأرض جاذبة لكم؟ هذا المعنى أيضا من معاني كلمة كفاتا. من الذي يسمع هذا المعنى فيفهمه ويطرب له؟ الذين درسوا طبيعة الأرض واكتشفوا ما يسمى بقانون الجاذبية. هنا بين قوسين يا أخوانا راح لكم شغلي، المغفلون من العرب ينسبون هذا إلى الأجانب، ولا نريد أن نذكر أسماء. لو رجعتم إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي وشروح هذا من شيخ 500-600 سنة، الغرب لا كان فهمان شيء اسمه جاذبية ولا شيء بنوب. يتحدث صاحب المواقف عن الأرض وكرويتها، عن كرويتها. الآن سنتحدث عن ما يقوله القرآن في ذلك. ثم يقول: طيب إذا كانت الأرض كرة، كيف يستقر الإنسان عليها؟ كيف يستقر الإنسان عليها؟ فيقول: بقوة جاذبة أودعها الله فيها. وممن قال ذلك واحد اسمه يونس ابن قرة، يونس ابن قرة مسيحي، لكنه قال ذلك وقال بكل اعتزاز إنه أخذ هذا من كتاب الله عز وجل، من قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا. هو طبعا التمنن على الإنسان بأن الأرض جاذبة ما له معنى إذا ما كانت الأرض كروية. يعني لو الأرض مسطحة طبعا بيعيشوا فوقها ما في مشكلة، أنا أعيش فوقها بعد هنا ما في مشكلة، لكن لما الأرض تكون كروية هون صار الإشكال. فالباري قال: رغم أنها ككرة ألم أجعلها تحتضنكم، ألم أجعلها قرارا لكم، ألم أجعلكم يعني تنجذبون إليها. ممكن واحد العبان فيقول: لا الآية بتقصد يعني ألم أجعل الأرض كفاتا، لما بتموتوا بتندفنوا فيها، يعني لما بيموت الواحد منكم بتكون صندوق له بندفن فيها. لكن إيش البيان الإلهي خرس هذا الإنسان؟ شو قال له؟ أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا جعلناها جاذبة لكم وأنتم تتقلبون على ظهرها أثناء الحياة وأنتم بعد الموت أيضا في داخلها. خلاص لاحظوا هذا الشيء. أتمنى لو أن الباحثين بحثوه ونظروا فيه. هذا غير موضوع الإعجاز العلمي اللي بعض الناس يحكوا فيه. هذا يسوقنا إلى موضوع الأرض. أحد الأخوة سألني قبل أمس: طيب أقول أولا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت، فهم من كلمة سطحت أنها يعني لا سطحة. السطح صفة القشرة الخارجية للشيء، لم يقل هي في جوهرها منبسطة ولا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت. الانسطاح وصف للقشرة الخارجية للشيء، وهي كذلك. لكن شلون هي؟ والله لو لم تكن كروية لما كانت مسطحة. هلا هي مو مسطحة، ها في لحافة ولحافة ولحافة ولحافة، فهو سطح محدود جزئي، لا مو مسطحة، في عرض وعمق وطول، في ثلاث أبعاد. الشيء لما بيكون له ثلاث أبعاد ما انسطح، صح ولا لا؟ فهذا ما تعبير القرآن عن هذا المعنى. لكن طيب ليش ما قال كروية؟ لو قال هذا الكلام لكان هذا الكلام خطابا لنا فقط، ولما كان خطابا للعرب الذين كانوا يعيشون في البادية في عصر رسول الله. فلما كان القرآن خطابا منزلا للناس جميعا جاء التعبير بحيث يفيد منه الجهال والعلماء والمتخصصون. وهذا الكلام اللي عم بحكيه انه الكلمة القرآنية تلاقي لها معنى سطحي ومعنى عمق ومعنى عمق العمق وكله بدون تفلو. اللغة هي التي تحملك على هذا الكلام. طيب هل من دليل أوضح على أن الأرض كما وصفها الله ها هنا والأرض مددناها فنعم الماهدون؟ مددناها كل ممتد، مددناها الضمير راجع للأرض، ممتداد جزئي، الامتداد جزئي، كل شيء ممتد، هي لها امتداد جزئي من هون لهون ممتد، كفي ممتد، ما في داعي يقولي لا. أي والأرض جعلناها ممتدة امتدادا كليا، كل امتداد، أي أنك تذهب إلى أقصى الشرق امضي وامشي وامشي لابد تصل لحافة، ما تصل لحافة الأرض. طيب امشي للغرب وسير ما شئت أن تسير، هل تصل إلى حافة؟ امشي نحو الشمال، امشي نحو الجنوب، لن تجد نفسك أمام حافة. شو طلع التفسير العلمي لها؟ كما قلنا انحناء مستمر، انحناء مستمر، انحناء مستمر، انسطاح. إذا الأرض سطح مستمر مستمر مستمر، يعني كرة، لأن الشيء الوحيد اللي ما له حافة الكرة، وإلا بدها تكون في إيه الحافة إذا ما هي ممتدة. لو كانت الأرض إلى حواف ما كان الناس يعيشوا عليها، بيمشي الواحد بيسقط بعدين شو بيصير فيه الله أعلم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها بهذا الشكل. هي والأرض مددناها، وكرر البيان الإلهي هذا أكثر من مرة لكي نعلم هذه الحقيقة. نعم، وكل ما يتحدث عنه القرآن من أمور تطورت معرفة الناس بشأنها يستعمل البيان الإلهي لغة عجيبة وغريبة لا يقوى البشر على أن يأتي بمثلها. نعم، هذا أيضا جانب آخر من جوانب الإعجاز الذي ما اكتشفه الباحثون قديما، والذي يعني لا بد أن يعرفه العلماء اليوم، والذي يجعل الإنسان يسجد لبارئ هذا القرآن ولمنزل هذا الكتاب.
طيب
إذا نتوقف عند هذا الحد من أجل أن يعني نعطي حصة للإخوان الجالسين، أكيد يكون في لهم استفسارات، في لسه كلام يعني حول هذا، لكن نمضي بقية الوقت في الحوار إذا كان في أسئلة.